نقرأ الجزء الأخير من الأصحاح العاشر من إنجيل لوقا ابتداء من العدد 38. وفيما هم سائرون والحديث عن الرب له المجد مع تلاميذه، دخل قرية فقبلته امرأة اسمها مرثا في بيتها، وكانت لهذه أخت تدعى مريم التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. وأما مرثا فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة، فوقفت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تعينني. فأجاب يسوع وقال لها: مرثا مرثا، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. ونقرأ أيضا من إنجيل يوحنا على الأصحاح 15 ومن العدد 12. هذه هي وصيتي، هذا حديث الرب له المجد، هذه هي وصيتي: أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم. ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. أنتم أحبائي إن فعلتم ما أوصيكم به. لا أعود أسميكم عبيدا، لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء لأني أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي. ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. أخيرا نقرأ من الرسالة إلى العبرانيين على الأصحاح 11 ومن العدد 17. الإيمان قدم إبراهيم إسحاق وهو مجرد، قدم الذي قبل المواعيد وحيده الذي قيل له إنه بإسحاق يدعى لك نسل، إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا الذين منهم أخذه أيضا في مثال. بالإيمان إسحاق بارك يعقوب وعيسو من جهة أمور عتيدة. بالإيمان يعقوب عند موته بارك كل واحد من ابني يوسف وسجد على رأس عصاه. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظامه. بالإيمان موسى بعدما ولد أخفاه أبواه 3 أشهر لأنهما رأيا الصبي جميلا ولم يخشيا أمر الملك. بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابن ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر لأنه كان ينظر إلى المجازاة. بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، لأنه تشدد كأنه يرى من لا يرى. وجهت الدعوة في هذه الأيام لانتخابات أعضاء لمجلس الشعب، وفعلا بدأت هذه الانتخابات بالأمس أو قبل أمس، فيختار الشعب من يمثلونه في مجلس الشعب، وكل واحد يحاول أن يختار الأفضل والأصلح. وبهذه المناسبة قصدت أن أحدثكم عن اختيارنا نحن في كلمة الله، وأضع أمامكم بعض هذه الاختيارات. في سفر يشوع الأصحاح 24 والعدد 15 يقول: وإن ساء في أعينكم أن تعبدوا الرب فاختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، إن كان الآلهة الذين عبدهم آباؤكم الذين في عبر النهر، وإن كان آلهة الأموريين الذين أنتم ساكنون في أرضهم. وأما أنا وبيتي فنعبد الرب. اختاروا اليوم من تعبدون. أما أنا وبيتي فقد اخترنا أن نعبد الرب. وفي إنجيل لوقا الأصحاح العاشر والعدد 42 نقرأ عن مريم هذا القول، أن الرب قال لمرثا التي كانت تخدم بينما مريم تجلس عند قدميه، قال لمرثا: أنت تهتمين وتضطربين من أجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. وفي الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11 والعدد 24 و25 نقرأ عن موسى يقول: بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، مفضلا بالأحرى، اختار مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر. وأخيرا أضع أمامكم اختيارا من الجهة الأخرى في إنجيل يوحنا الأصحاح 15 والعدد 16 يقول السيد له المجد لتلاميذه: ليس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر ويدوم ثمركم لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. هذا اختيار متبادل أيها الأحباء، اختيار من جهتنا نختار الرب لنكتشف الحقيقة أن الرب هو الذي قد اختارنا. دعونا نتأمل بسرعة في هذا الاختيار الذي نحن مطالبون أن نقوم به. نرى أولا أنها دعوة للاختيار. اختاروا لأنفسكم اليوم من تعبدون، هي دعوة. كل واحد، كل إنسان فينا، ليس في هذا المكان فقط، بل كل إنسان جاء إلى هذه الأرض وجهت إليه هذه الدعوة أن يختار من يعبد، وهو اختيار لا إجبار فيه. اختاروا أنتم لأنفسكم، لا إجبار في هذا الاختيار، عليكم أن تختاروا بحرية كاملة، لأن الإنسان خلق على صورة الله، ولأنه من صفات الله الحرية وحرية الاختيار، فكان لابد أن الله يعطي الإنسان حرية الاختيار. كثيرا ما نتساءل: لماذا لا يجبر الله إنسانا على الإيمان به؟ لماذا لا يقود الله إنسانا رغم أنفه إلى الإيمان؟ لماذا لا يقحم الرب نفسه داخل القلب ويحطم باب القلب الموصد ضده؟ لماذا يكتفي بأن يقرع على باب القلب؟ الإجابة: ولا يناقض نفسه، خلقنا أحرارا على صورته، ولكي نكون أحرارا لابد أن نختاره هو بإرادتنا ولا أن نكون مرغمين على اختياره. هو يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. هو يقرع على باب القلب ويظل يقرع ويقرع قراعات عالية الصوت، لكنه لا يقتحم الباب. هي دعوة لأن نختار، وأن نختار بحريتنا وبإرادتنا. بل إننا نلاحظ أنه حين يوجه لنا هذه الدعوة هو لا يوجه لنا كما نرى حولنا في الذين يريدوننا أن ننتخبهم، لا يعطون وعودا كبيرة براقة يوهموننا أننا إن انتخبناهم سنحصل على تحقيق لهذه الوعود. يعدوننا بأمور كثيرة، لكن حين ينتخبون تنسى هذه الوعود. عكس ذلك تماما مع الرب. في إنجيل لوقا في الأصحاح التاسع، في آخر الأصحاح التاسع، يقول: وفيما هم سائرون في الطريق قال له واحد: يا سيد أتبعك أينما تمضي. فقال له يسوع: للثعالب أوجرة ولطيور السماء عكار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه. أنا لا أعدك أبدا أنك إن أتيت ورائي سأقيم لك قصرا، بل أنا أقول لك إنك سوف تتبع شخصا لا يجد أين يسند رأسه. هل أنت على استعداد أن تتبعني؟ هل أنت على استعداد أن تختارني وأنا لن أعدك بحياة سهلة، لكني أعدك بحياة صعبة في العالم سيكون لكم ضيق؟ هل تختار أن تتبعني وأنا لا أعدك بأن أعطيك تاجا في هذه الأرض، لكني أطالبك بأن تحمل صليبا؟ إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. هل أنت على استعداد أن تتبعني وأنا لا أعدك بأنني سأرفع من شخصك ومن ذاتك وأعظمك أمام نفسك وأمام الآخرين؟ لن أفعل ذلك، بل سأطالبك أن تنكر ذاتك وأن تنسى نفسك. هي دعوة لأن نختار، أن نختار بحرية بغير وعود كما نسمع حولنا وعودا كاذبة. بل لاحظوا ما يقوله يشوع لهذا الشعب حين قال له الشعب: نحن نعبد الرب لأنه هو إلهنا. قال: لا تقدرون أن تعبدوا الرب لأنه إله قدوس وإله غيور هو. لاحظوا أنكم تأتون إلى إله قدوس وإلى إله غيور، ولكي تتبعوه ولكي تختاروه يقول: عليكم أن تتركوا الآلهة الغريبة. إذا تركتم الرب وعبدتم آلهة غريبة يرجع فيسيء إليكم ويفنيكم بعد أن أحسن إليكم. لا بد أن تتخلوا عن الآلهة الغريبة. هذه وعوده لنا أيها الأحباء، دعوة لأن نختاره بحرية وأن نختار أن نعيش حياة صعبة لكنها غنية، دعوة لأن نترك الآلهة الغريبة لكي نغتني به ولكي نعبده وحده. لكي نختاره علينا أن نحطم الآلهة الغريبة. وفي كل قلب إنسان منا آلهة غريبة، وقد يبدو هذا غريبا أن يقال لجماعة من المسيحيين داخل كنيسة أن يقال إن هناك آلهة غريبة في حياتنا، لكنها حقيقة. أحبائي، هناك في هذه الحياة آلهة غريبة كثيرة نعبدها ونحن لا ندري. نعبدها إلى جانب عبادتنا للرب، لكن ربنا غيور كما يقول الكتاب، ولا يقبل أننا نعبد إلى جواره وإلى جانبه إلها آخر. إلهنا قدوس، لا يرضى أننا نعبد معه آلهة غيره. قد نعبد المال، قد نعبد الذات، قد نعبد أعمالنا، قد نعبد عائلاتنا، كل واحدة من هذه ليست في حد ذاتها خطية، لكن إن كانت تأخذ المكانة الأولى في حياتنا، وإن كانت تشغل معظم أوقاتنا ومعظم اهتماماتنا، فقد صارت لنا إلها. والرب لا يرضى أن نعبد معه آلهة أخرى. دعونا أيها الأحباء نختاره كما اختارته مريم. يقول الحاجة إلى واحد، واختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. نصيبي هو الرب، قالت نفسي، هكذا قال إرميا في مراثيه في الأصحاح الثالث والعدد الرابع والعشرين. مريم في كل مرة نقرأ عنها في الكتاب نراها عند قدمي السيد. في هذه المرة في إنجيل لوقا الأصحاح العاشر نراها عند قدمي بينما كانت مرثا تخدم وتضطرب في خدمتها، ونراها مرة أخرى وهي تغسل رجلي السيد وتنشفهما تجففهما بشعر رأسها عند قدميه، وبعد قيامته نراها أيضا عند قدميه. هذه سيدة عرفت أن تختار، أن تختار النصيب الصالح. دعونا أيها الأحباء نتعلم منها. نعم، لقد كانت مرثا تخدم خدمة مجيدة وخدمة مطلوبة، لكن الأولوية هي ألا ننشغل بشيء أو بشخص عنه هو. مرثا ربما انشغلت بخدمة الرب عن الرب نفسه، وهنا تصبح خدمة الرب عبادة وإلها غير الله. ننشغل حتى في خدمة الرب عن الرب، وهذه ليست ما يريده الله منا. موضوع مرثا ومريم يجيء في الكتاب بين مثل السامر الصالح وبين حديث المسيح في الأصحاح الحادي عشر عن الصلاة. في الأصحاح العاشر قبل الحديث عن مريم نقرأ عن السامر الصالح، في الأصحاح الحادي عشر بعد مريم مباشرة نقرأ عن الصلاة. وكأن مرثا ومريم وجدتا في هذا المكان بالذات ما بين الخدمة التي قام بها السامر الصالح وما بين العبادة في الصلاة حين تحدث الرب عنها في الأصحاح التالي. والخدمة مطلوبة لا شك في ذلك، وقد حدثنا الرب فيها عن ما عمله السامري الصالح، أنه اذهب أنت واصنع هكذا. لكن العبادة أكثر أهمية، وأن العبادة أساس الخدمة. إن كنا نخدم بغير أن نسجد عند قدمي فخدمتنا باطلة، إن كنا نخدم قبل أن نسجد عند قدمي فخدمتنا فاشلة. علينا أن نخدم، لكن علينا أولا أن نسجد وأن نعبد وأن نتعلم. دعونا نختار السيد، نختاره مخلصا، نختاره مخلصا لأنه ليس اسم آخر قد أعطي بين الناس به ينبغي أن نخلص. نختاره مخلصا لأنه هو وحده الذي يستطيع والذي يريد أن يخلص من الخطية. نختاره مخلصا لأننا لا نستطيع أن نخلص أنفسنا، نختاره مخلصا لأن أعمالنا وإحساناتنا ومحاولاتنا ومجهوداتنا الذاتية لن تستطيع أن تخلصنا. لذلك دعونا نختار المسيح مخلصا، هو قد جاء لذلك، هو وحده الذي علق على الصليب لأجلنا، صار خطية لأجلنا، صار ذبيحة إثم عنا، هو وحده الذي حمل خطايانا في جسده على الخشبة، وهو وحده الذي بعد أن مات عنا قام محققا لنا أنه هو المخلص الوحيد والمخلص المقبول. أحبائي، إن قيامة المسيح بعد الموت تؤكد لنا أن كفارته قد قبلت، أن الآب قد قبل كفارته، وأنه لا سبيل لخلاصنا إلا إن نحن قبلناه. دعونا الليلة إن كنا لم نختره بعد مخلصا، أن كل واحد فينا يختاره مخلصا شخصيا له، أن ينظر إليه على الصليب فيراه وهو معلق على الصليب، ليس فقط لكي يخلص العالم كله، لكن لكي يخلصه هو شخصيا. نراه على الصليب ليس فقط وهو يحمل خطايا الناس جميعا، ولكن وهو يحمل خطاياي أنا وذنوبي أنا. وإذ أرى هذا أقبله فاديا عني مخلصا لي، وأثق أنه قد قبلني. دعونا نختاره مخلصا، ودعونا نختاره معلما، نجلس عند قدميه كما جلست مريم، نتعلم، لا نظن أننا قد بلغنا شأنا أو درجة من العلم لا نحتاج إلى مزيد عنها، لا نتصور أن الرب علمنا أو أعطانا كل ما يمكن أن يعطينا، نحن لازلنا على شاطئ الحياة المسيحية. إنما أعده الرب لنا أعظم بكثير مما حصلنا عليه إلى الآن. دعونا نجلس عند قدميه لكي نتعلم، لكي نأخذ، لكي نأخذ من روحه يعلمنا، يملأنا، يوجهنا، يرشدنا، لأننا بحاجة إليه. نجلس عند قدميه كتلميذ يجلس عند قدمي معلمه، نجلس عند قدميه كعبد يجلس عند قدمي سيده. دعونا نقبله مخلصا، دعونا نختاره معلما، دعونا نختاره ربا. ليس فقط أننا نختاره فاديا غفر خطايانا، لكن أن نختاره ربا على حياتنا، يمتلك الحياة كلها، لا نترك جانبا من جوانب حياتنا لا يزال ملكا لنا، لأنه إله غيور. المسيحية ليست فقط أننا ندعوه لكي يدخل إلى حياتنا ضيفا، يتغدى يتعشى معنا، نحن أصحاب البيت وهو يتعشى معنا، لكن هذه الخطوة ينبغي أن تتبعها خطوة ثانية، حيث يصبح هو رب البيت ونتعشى نحن معه. هكذا قال: هانذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه. في بادئ الأمر أتعشى أنا معه، هو صاحب البيت وأنا الضيف، ثم يتعشى هو معي، يصبح هو صاحب البيت. دعونا نراجع حياتنا أيها الأحباء، هل في حياتنا جوانب لا زالت
مختفية عن الرب، نحاول أن نخفيها عنه، نحاول أن نجعلها سرا بيننا وبين أنفسنا. هو يعرف كل شيء، لن نستطيع أن نخفي شيئا عنه، ولن نستطيع أن نحتفظ بشيء ملكا لنا ونتصور أنه يرضى عن ذلك. دعونا نختاره مخلصا، دعونا نختاره معلما، دعونا نختاره ربا. هذا الاختيار لن ينزع منا. قال الرب: اختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. هذه حقيقة جميلة، حقيقة مطمئنة، أنك إن اخترت الرب فتأكد أنه لك إلى الأبد، وأنك صرت له إلى الأبد. إن قبلت المسيح مخلصا شخصيا لك فثق، ثق أن اسمك مكتوب في سفر الحياة، وأمام اسمك قد كتب مبرر، مغفور الخطايا، بلا ذنب، بلا دينونة. مجرد أنك تقبل المسيح مخلصا شخصيا لك، تأكد أنك صرت ابنا لله، ولن تنزع منك هذه البنوية أبدا، لأنك صرت في قبضة يده، والذين هم في قبضة يده لا يستطيع أحد أن يأخذهم منه. هذا اطمئنان، هذا يقين ينبغي أن نتمتع به، لأنه يعطينا ثقة في الحياة، يعطينا نصرة في الحياة، يعطينا اطمئنانا، ويعطينا أن ندقق في حياتنا أكثر بكثير مما لو كنا لا نطمئن إلى أبدية خلاصنا. قد يتصور إنسان أنه حين ننادي بأن الخلاص لا ينزع منا، وأن الذي آمن بالمسيح مخلصا قد ضمن الحياة الأبدية من لحظة إيمانه، وأن كل خطاياه ماضية وحاضرة ومستقبلة قد غفرت، قد يتصور أحد أن مثل هذا الاعتقاد يجعل الإنسان منا يتصرف كيفما شاء، يخطئ كيفما يريد، لأنه يطمئن إلى أن الرب قد ضمن خلاصه. وهذا وهم كبير. إن الذي يطمئن إلى خلاص نفسه الأبدي هو الوحيد الذي يدقق في فحص نفسه وفي أن يتمم مشيئة الله في حياته، لكي يحيا الحياة التي تليق بهذه النعمة وبهذا الخلاص العظيم. الذي يعيش حياة العبد الذي يخاف من السيد، إن أخطأ فسيطرد من البيت، أي خطية سوف تفقده الخلاص، ماذا لو أنني أخطأت قبل أن أموت ولم تكن لي فرصة أن أعترف، أو أن أذهب للكاهن لكي أعترف، أو لكي أتناول من فريضة العشاء الرباني؟ ويعيش المرء منا في خوف وقلق، يحرم من بهجة الخلاص ويحرم من النصرة في الحياة. لكن حين نعرف الحقيقة، والحقيقة أن الرب حين يقبلنا أبناء له في استحقاق كفارة المسيح، نبقى أبناءه إلى الأبد، لا نفقد خلاصنا أبدا، لأن خلاصنا لا يعتمد على ما نعمل أو لا نعمل، لكنه يعتمد على ما عمله المسيح على الصليب. حين نؤمن بهذه الحقيقة فإننا نعيش حياة منتصرة، مطمئنة، غالبة، نفحص ذواتنا، ندقق مع أنفسنا لنكتشف أخطاءنا ونصححها، لأننا نعرف أننا إن اكتشفنا خطأ فإن هذا لن يفقدنا خلاصنا، لكنه سيرجعنا إلى التوبة الثانية لكي نمارس بهجة الخلاص. أحبائي، يقول يوحنا: أيها الأولاد، أولاد أي آمنوا بالرب، صاروا أبناء الله، إن أخطأ أحد، الخطية واردة، مفروض أننا لا نخطئ، لكن إن أخطأ أحد، وهذا وارد وهذا يحدث لأننا ما زلنا في الجسد، إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. في اللحظة التي تخطئ فيها وتكتشف خطأك، الرب يسوع هناك يشفع فيك، يدافع عنك، وهو يعمل لكي يرفعك ويسندك ويعيدك. دعونا نختاره، نختاره بحرية، نختاره بإرادتنا، نختاره بالرغم من أنه لا يعدنا بمواعيد كاذبة كما يعدنا الناس بها. يختارنا مع أننا نعلم أنه إله غيور وإله قدوس، ولا نعبد معه آلهة غريبة. نختاره مخلصا، نختاره معلما، نختاره ربا، نختاره ضامنا لخلاصنا. آتي بكم أيها الأحباء إلى اختيار موسى. ليس فقط أننا نختار الرب لنا، لكن دعونا نرى ما في هذا العالم في نور هذا الاختيار. موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنة فرعون، هنا الرفاهية، أبى أن يعيش في رفاهية، أبى أن يعيش ملكا أرضيا، أبى أن يأخذ تاجا أرضيا، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله. ولم يطلب الذل، ولم يخطر الذل، لكن اختار أن يكون مع شعب الله، وإن كان شعب الله في ذل فليكن هو في ذل معه، مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله على أن يكون له تمتع وقتي بالخطية. ثم يقول: لأنه كان ينظر إلى المجازاة ويرى من لا يرى، حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، ترك كما قلنا الرفاهية والملك، ترك الخزائن، الثروة، الغنى، عبادة المال. حاسبا عار المسيح غنى أعظم من خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى المجازاة. ثم بالإيمان ترك مصر غير خائف، ترك الخوف. هنا نرى موسى أيها الأحباء حين اختار أن يترك الرفاهية، اختار أن يترك الغنى، اختار أن يواجه القوات بغير خوف. وهذا هو الاختيار الحقيقي للمسيح، أن نرى كل ما في هذا العالم في نور اختيارنا للمسيح. في شخص المسيح نرى خزائن مصر لا شيء بالنسبة لغنى المسيح، في شخص المسيح نرى ملك مصر لا يقابل، لا يوازن، لا يساوي الذل مع شعب الله. في شخص المسيح نرى جبروت مصر لا يخيفنا. دعونا نرى العالم كله في نور اختيارنا لشخص المسيح. لا نقسم العالم في نظرنا، لا نقسم الثروة، لا نقسم اللذة، لا نقسم الرفاهية، لا نقسم المخاوف والقلق والاضطراب، لكن لندوس على هذه كلها. لماذا؟ يقول: لأنه كان ينظر إلى المجازاة تشدد كأنه يرى من لا يرى. دعونا دائما نرى من قد اخترناه واختارنا، الذي لا يراه العالم لكننا نحن نراه. وحين نجعل الرب أمامنا، وحين نثبت أنظارنا في من لا يرى من العالم، يصغر أمامنا هذا العالم. أخيرا آتي إلى اختيار من الجانب الآخر. قلت دعونا نختار المسيح، وحين نختاره نكتشف أن الحقيقة هي أنه هو الذي اختاره. يقول هو لتلاميذه: لستم أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم. طبعا هذا يقوله للتلاميذ الاثني عشر، اختارهم بالاسم، لكن هذه الحقيقة تنطبق علينا جميعا. نحن نتصور أننا علينا أن نصارع وأن نجاهد وأن نحاول لكي نصل إلى المسيح، وهو يبعد عنا، الله يتعالى عنا. وحين نختاره ونكتشفه ونأخذه مخلصا لنا، نكتشف حقيقة جميلة جدا: هو الذي كان يبحث عنا، هو الذي كان يشدنا إليه في كل محاولاتنا هذه، هو الذي كان يدفعنا إليها، هو الذي كان ينادينا وينادينا بأسمائنا. هو يعرفك باسمك، وهو يعرف احتياجك. هو الذي نادى مريم باسمها، هو الذي نادى زكى باسمه، هو يعرفك وهو يبحث عنك. تكتشف أنك لست أنت الذي كنت تقرع على باب السماء والسماء تغلق بابها، لكنه هو الذي كان واقفا على باب قلبك يقرع، والندى ينزل عليه ويتساقط عليه وهو واقف يقرع، وأنت تغلق الباب وهو لا يزال يقرع. الوزير الأثيوبي الذي نقرأ عنه في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثامن، ترك الحبشة، ترك إثيوبيا وذهب إلى أورشليم لكي يحتفل بالعيد هناك، لكي يجد الرب. طبعا هذا الرجل ظن أنه هو الذي يبحث عن الرب، وفعلا كان يبحث، لكن الحقيقة هي، الحقيقة الأمجد من هذه، أن الرب كان يبحث عنه وأعد له خلاصه وأرسل له فيلبس. فيلبس كان في وسط خدمة مجيدة ونهضة عظيمة في السامرة، قال له: اترك السامرة واذهب إلى الطريق إلى غزة، هناك هذا الوزير الحبشي الأثيوبي، أنا أبحث عنه، أنا اخترته. وحدثه عن الرب ووجد الرب. كان يظن أنه هو يبحث، والحقيقة أن الرب هو الذي كان يبحث عنه. كورنيليوس، الرب أرسل ملاكا لسمعان بطرس نازل عند رجل دباغ اسمه سمعان: اذهب يا سمعان بطرس، هو ذا رجل لي، أنا اخترته، حدثه ماذا ينبغي أن يفعل لكي يخلص. بولس الرسول، شاول، اختاره الرب، هو له إناء مختار. أحبائي، أنتم جميعا يختاركم الرب. ما من واحد يمكن أن يقول إن الرب لا يختاره. الرب يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. فإن كنت تطلبه فتأكد أنه قد قبلك. لا يمكن أنك تطلب أن المسيح يخلصك وتظن أنه لم يقبلك. هو الذي يبحث عنك، هو الذي يريدك. لماذا تطلبه ثم تترك المكان وتقول: لم أطمئن أنه قد قبلني، لازلت أشك في خلاصي؟ اقبله الآن، اختره الآن، وستجد أنه هو قد اختارك قبل أن تختاره. وقبلك في اللحظة التي فتحت قلبك له لكي يدخل فيها، اختارك لتكون حبيبا له. قال: أنتم أحبائي. اختارهم أحباء، لست فقط تصبح مخلصا لكن تصبح من أحباء الله. اختارك لكي يقيمك وتذهب وتأتي بثمر ويدوم ثمرك. دعونا أيها الأحباء نختاره الليلة مخلصا، معلما، ربا دون كل الأرباب، سيدا، ونطمئن أنه قد ضمن خلاصنا واختارنا قبل أن نختاره، وقبلنا بكل تأكيد، ومتعنا بيقين وبهجة الخلاص. نحن قلوبنا ورؤوسنا لدى الله الصلاة.